نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول فضل إنفاق الزوج على زوجه وفضل إنفاق الزوجة على زوجها، وأن هذا من الأمور التي يحرص عليها الناس في الغالب، وربما يغفلون عن نية احتساب الثواب والأجر. وكان هذا ضمن النقاط والأمور المهمة المتعلقة بالآباء والأمهات، ومن الأمور الهامة أيضاً لمن أراد الزواج أن يسأل نفسه: ما هو الهدف من الزواج في الإسلام؟ وما هي مقاصد الزواج في الإسلام؟ من أهداف الزواج إشباع الغريزة الجنسية على نحو يحقق العفة، بمعنى أن يصل الإنسان لمرحلة ألا يلتفت إلى الحرام، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فهذا من أهداف الزواج، وهو أن يعف المرء فرجه سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله عز وجل خلق لنا معاشر البشر من جنسنا البشري أزواجا ليحصل بيننا الألفة والاطمئنان بالقلب والبدن. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل الله بين الأزواج محبة عظيمة ورحمة يعطف بها بعضهم على بعض، وأيضا ليشعروا بشعور الأب والأم. فالذكر والأنثى لن يعرفوا قدر آبائهم وما بذلوا وما هي المشاعر التي كانوا يكنونها لأبنائهم إلا بعد ما يرزقهم الله عز وجل بالأطفال، حينها يعرفون تلك المشاعر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا السكون الذي يحصل بسبب الزواج شعور يجعل كل من الطرفين مستقراً ويشعر بالحب الكبير للطرف الآخر، وبه يزول الاضطراب والقلق المترتب على عدمه. وهناك يا إخواني بعض التفاصيل ربما لا يوفق بعض الخطباء إذا أرادوا الحديث عنها في خطبة الجمعة، لأن هناك قيوداً، هناك استثناءات، هناك مواقف خاصة تحصل لبعض الناس. فيأتيك بعض الذكور مثلاً عندما يتزوج يقول: ما لقيت اللي موجود بالآية، ما حصلت اللي موجود بالآية. ربما يكون الخلل في زوجك، ربما الخلل فيك أنت. أيضاً بالنسبة للزوجة تقول: ما وجدت ما هو موجود في الآية، رحمة، طمأنينة، سكينة، استقرار إلى آخره. فالخلل ربما خاص بك أو خاص به. لذا يا إخوان الشريعة تأتي للحديث بشكل عام، وقد يكون هناك استثناءات لخلل في جانب معين، هنا بعدها يتحقق المختص في كل حالة بحد ذاتها. بعدها يا إخوان نعرف أين الخلل. مو يجي واحد عنده مشكلة خاصة والله ما لقيت اللي بالآية معناها الآية فيها ما فيها. الممر لا ينظر له بهذه الطريقة. زين، كم زوج راح أجيبك والله لقيت الحمد لله الشعور، وكم زوجة راح تجيك والله لقيت الحمد لله الشعور. طيب وين الخلل؟ هل في الآية أو فيك أنت وفي فهمك وفيما يتعلق بها؟ وهناك يا فضلاء جانب يدل على التوفيق والسداد. ما معنى هذا الكلام؟ هناك أفعال نفعلها بشكل يومي ولا بد أن يفعلها كل إنسان، لكن هناك من يفعلها وله ثواب كبير، وهناك من يفعلها وليس له شيء من الأجر. لحد الآن هذا تنظير، نريد مثالا وفقك الله، أبشر حبا وكرامة. الآن الكل يأكل ويشرب، ولكن النيات في الأكل والشراب تتفاوت وتختلف. هناك من يأكل وهدفه أن يكون الأكل سببا لتقويته على طاعة الله، يقول لك أنا إذا ما أكليت ما أخشع بالصلاة، لابد أكل أكل معين أقيم به صلبي أشبع نوعا ما، ثم إذا صليت خشع. والآخر أيضا جائع وأكل، لكن ما هو نيته لما أكل أن يكون هذا السبب في تقويته على طاعة الله. الأول يثاب وهو قاعد يأكل ويشرب، والثاني لا يثاب وهو يأكل ويشرب، لأن الأول احتسب الثواب في الأمر المباح ألا وهو الأكل والشراب. أيضا يا إخواني، بعضهم يقول أنا أكل وأشرب لبقية الطاعات التي أفعلها في يومي، من قراءة القرآن، من الدعاء، من الذكر، من صلة الأرحام، من أن يكون محسنا لجيرانه، أن يقوم بحق زوجه وأبنائه وهكذا. يقول أنا أكل لتقويني هذه الأطعمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخواني يثاب عند الله عز وجل. أما الذي مجرد يأكل ويشرب لأجل أن يسد جوعه فهذا يا إخوان لا يثاب على هذه النية. هنا نستفيد من هذا الكلام أمرا، وهذه المقدمة أمرا، ألا وهو هناك، وركزوا يا إخواني الكلام للمتزوجين، أرجوكم ركزوا، هناك من يجامع زوجته، هناك من يجامع زوجته، وهناك من تجامع زوجها، ونية كل من الطرفين أن يعف نفسه عن الحرام. ركز، أن يعف نفسه عن الحرام، وهذه النية سيثيب الله سبحانه وتعالى عليها كل من الزوج والزوجة. بعضهم ماذا يقول؟ يقول أنا أفعل مثل هذه الأمور لأنه هذه رغبة جنسية أفعلها بس، لكن ما يقول أنا أفعلها عشان ما أجي الحرام، ما يقول أنا أفعلها أن الله أمرني أن أقضي حاجتي فيما يرضي الله عز وجل. الأول له أجر مع أنه يجامع زوجته، والثاني ليس له من الأجر شيء. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هني رح نستفيد فائدة، أنه من جامع الزوجة أو الزوجة إذا جامعها زوجها واحتسبوا الثواب يثابون، وأيضا فيه فوائد أخرى سأتكلم عن كل الفوائد، فأرجو التركيز يا إخواني، وهذا من توفيق الله عز وجل الإنسان الموفق صراحة. ماذا جاء في الحديث؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. من أهل الدثور؟ أهل الأموال اللي عندهم فلوس. ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال لهم أجور أكثر منا. طيب كيف حكمتم؟ يا رسول الله أخذ أهل الأموال أجور أكثر منا. زين شنو السبب يا صحابة اللي جيتوا عند الرسول؟ قالوا يصلون كما نصلي، هني حنا متساوي، ويصومون كما نصوم، هني حنا متساوي، ويتصدقون بفضول أموالهم، هني حنا ما حنا متساوي، هم عندهم فلوس يتصدقون، حنا ما عندنا فلوس، حنا فقراء. فقالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدهم أن الصدقة ترى مو بس فلوس، الصدقة في أمور أخرى يقدر عليها كل واحد، حتى اللي ما عنده فلوس، حتى الذي لا يجد شيئا من المال يستطيع أن يتصدق بغير المال. فماذا قالهم عليه الصلاة والسلام؟ إن بكل تسبيحة صدقة، كلمة تقول سبحان الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، كلمة تقول الله أكبر صدقة. إيش معنى سبحان الله؟ هني مشكلة عند بعض المسلمين ما يعرف، ما يعرفون حتى معنى سبحان الله. يقول سبحان، إيش تقولش معناها؟ يقول سبحان الله، سبحان الله أي أنزه الله، أقدس الله عن كل خلل وعيب. أنك تبعد الله عن كل خلل وعيب سبحان الله. ومعنى الله أكبر أي الله أكبر من الدنيا وما فيها ومن كل شيء سبحانه وتعالى. وكل تحميدة صدقة، كلمة تقول الحمد لله صدقة. ما معنى الحمد لله؟ يقول لك الحمد لله، زين شنو معناها؟ ما يعرف. معنى الحمد لله أثني على الله بما هو أهله. شو الفرق بين الثناء والمدح؟ الثناء تكرار المدح، المدح يمدح مرة واحدة، الثناء أنك تكرر مدح. فعندما تقول الحمد لله أي أثني على الله أمدحه بكثرة بما يستحقه جل وعلا. وكل تهليلة صدقة، كل ما تقول لا إله إلا الله صدقة. شنو معنى لا إله إلا الله؟ أي لا يستحق العبادة إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا تذكر إلا الله عز وجل، لا تتعبد بأي عبادة إلا وتكون لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. وأمر بالمعروف صدقة، زين كلمة أمر معروف اللي نفهمه في عرف الناس أو في فهم الناس أنه شوف لي واحد غلطان بالشارع ويقول ترى غلط كذا والصح كذا. الأمر المعروف أوسع، زوجتك لو دللتها على خير فقد أمرتها بالمعروف، أبناؤك لو دللتهم على خير فقد أمرتهم بالمعروف. أنت لما تقول لعيالك صلوا ترى أمرت بالمعروف، لما تقول لمرتك صلي أمرت بالمعروف، لما تقول لعيالك احرصوا على كذا أمرت بالمعروف، لما تقول زوجتك احرصي على كذا أمرت بالمعروف. فالمسألة الأمر بالمعروف ليست فقط متعلقة بالأجانب بالنسبة لك الذين ليس بينك وبينهم صلة، إنما حتى الذين هم منك وفيك لو أمرتهم بالمعروف فنصحتهم للخير، دللتهم على الخير، إنك تؤجر عند الله عز وجل. كل أمر بالمعروف صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام ونهي عن منكر صدقة. شفت غلط من عيالك من زوجتك من أحد الناس فنبهته فلك بذلك صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. آخر جملة سنتكلم عنها، لكن شوفوا كرم الله سبحانه وتعالى، لأنه بهالطريقة نعرف أنه الموفق من وفقه الله. لأنه بعض الناس فقط يريد أن يخرج بمنظور الضحية، أنا مسكين أنا فقير ما أقدر أتصدق خلاص، الله جل وعلا ما أنصفني، الله ظلمني، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا والله من سوء علاقتك مع رب العالمين، وهذا والله من سوء أدبك مع رب العالمين، هذا والله من نيتك فاسدة مع الله عز وجل. لأنه يا إخواني مسألة الفقر ابتلي بها أكثر الناس الذين يحبهم الله ابتلهم الفقر، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. تدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمر الشهر والشهرين والثلاثة وما عنده طعام، شهر وشهرين وثلاثة وما عنده طعام، يعطيها الصحابة الطعام. حتى في قصة الأنصار المعروفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته جائعا، منه الرسول ما هو من سواه من الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته جائعا، وخرج أبو بكر من بيته جائعا، وخرج عمر من بيته جائعا، وإلا بهم يلتقون ببعض في الطريق، ما أخرجكم الجوع. وهني الناس من حمد الله على النعمة، نسأل الله العافية والسلام، ما أخرجكم قال الجوع، من الرسول وبكر وعمر. فمن الذي وفقه الله بأن أكرمه؟ رجل من الأنصار رضي الله عنه، هو الذي تفضل الله عليه، وكان ضيوفه في تلك اللحظات الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا وسلم. هنا نستفيد فائدة، اللي يجيك يقول أنا فقير الله ظلمني، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، نقول هل الله عز وجل ظلم الرسول؟ هل ظلم أبو بكر؟ ظلم عمر؟ ولا هذا شيء بالدين نسميه ابتلاء؟ والابتلاء على قدر دينك يبتليك الله عز وجل. إذا دينك وإيمانك قوي ابتلاك الله ابتلاء عظيما، دينك هش ابتلاءك خفيف. لذا يا إخواني لا بد أن ننظف القلوب مع الله عز وجل، نطهر القلوب مع الله سبحانه وتعالى، ننزهها مع الله سبحانه وتعالى. ترى والله المحروم نيته فاسدة مع رب العالمين. الشاهد يا إخواني أن الفقير يستطيع التصدق حتى بغير الأموال، التسبيحة والتحميدة والتهليلة والتكبيرة كلها صدقات. الآن أتي لموضع الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. هنا نقف قليلا، ما معنى هالجملة؟ البضع هو كناية عن الجماع، وطريقة العرب أن الأمور المستقبحة يكنون عنها بألفاظ مستحسنة، يعني الشيء اللي لما تقوله بصريح العبارة سيء تجدهم يكنون عنه بألفاظ أفضل منه، وهذا موجود عند العرب وكثير. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمر مهم، وهو أن الجماع فيه صدقة. هني الصحابة استغربوا وتعجبوا، فقالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذه شهوة شيء طبيعي نجي حنا نسويه، نسوي هالشيء هذا لنا فيها أجر يا رسول الله. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ شنو الحرام؟ زنا، علاقات مع الإناث محرم غير الزواج. واليوم الشباب نسبة عظيمة منهم متساهلين في هالجانب، وعلى بالهم سينجون من رب العالمين من غير توبة، وأن الموضوع سهل، والليل والنهار يزني ويكلم البنات والبنات تكلم الذكور، ستحاسب عند الله كل شيء. والله لن يستثني الله عز من أعمالك شيء، كلها من بلغت إلى أن يشاء الله كلها مكتوبة، الزينة والشينة. إما ستفرح بما صنعت، وإما والله سيسوءك ما صنعت. هنا نستفيد فائدة عظيمة جدا. الصحابة يسألون: يا رسول الله، هل يأتي أحدنا شهوة ولو فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ الوزر الذنب. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر، ما أعظم هذا الثواب. شوفوا يا أخواني، شغلات حنا نسويها بشكل يومي، لكن الفرق بيني وبين فلان وبين فلان، هذا يحتسب الثواب وهذا يصنعها كما يصنعها بقية الناس. هنا فضل من الله عظيم وتوفيق من الله عز وجل كبير لمن شاء من العباد. وجاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فرجع فقراء المهاجرين الرسول عليه الصلاة والسلام. الحين فقراء المهاجر سألوا بالبداية: ذهب أهل الدثور بالأجور، هل فلوس يا رسول الله؟ راحوا بالثواب وحنا ما لنا شيء لأن عندهم فلوس. وأخبرهم الرسول التسبيحة والتهليلة والتكبيرة صدقة. شنو قالوا المهاجرين بعد ما راحوا وقاموا يسبحون يهللون يكبرون؟ قالوا: يا رسول، جاء الفقراء المهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: سمع إخواننا أهل الدثور بما فعلنا. يعني هل الفلوس وأهل الأموال ماذا صنعوا؟ سمعوا أن التكبيرة والتحميدة والتهليلة فيها صدقة، فسبحوا وحمدوا وهللوا، إضافة على ذلك صدقوا بأموالهم. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا أراد أن يكون هذا غني ويتصدق بأمواله. زين، اليوم كم في واحد غني ما يتصدق؟ موجود. فلا تنظر أنت للمسألة من منظورك ومن زاويتك الخاصة. يكفيك والله أن يتوفاك الله مسلما، ويكفيك أن يتوفاك الله عز وجل مؤمنا، فأنت لا تعبد إلا الحي القيوم جل وعلا. أيضا من أهدافي ومقاصد الزواج تهيئة الجو المناسب لأن ينشأ الصغير في جو صالح سوي. وأيضا من أهدافي صيانة المجتمع من التحلل والفساد، إلى غير ذلك من المقاصد والأهداف. في تفاصيل يا إخواني متعلقة بكل مقصد من مقاصد الزواج ما أستطيع التفصيل فيها. ليش ما أستطيع التفصيل فيها؟ في قيود، في استثناءات، في أمور، في تفاصيل كثيرة. ومهما حاولت أن أكون دقيقا والله لن أستطيع أن أوصل الفكرة بشكل دقيق سليم تماما لكل شخص من الحضور. لذا يا إخواني، الموفق من وفقه الله يتأمل في حكمة الله عز وجل، ويتأمل في مقصد الله سبحانه وتعالى، ويتأمل في الهدف الذي يريده الله عز وجل لعباده المسلمين وما هو. حينها سيعرف والله أن أعظم شيء من الله به على الناس هو دين الله عز وجل الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في الخطبة الأولى من باب التذكير الحديث حول مقاصد الزواج في الشرع، وأن من مقاصده أن يعف المرء نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأيضا من مقاصده هو حماية المجتمع من التحلل والفساد، ومن مقاصده يا إخواني الشيء الكثير. فالموفق يا إخواني من وفقه الله. وختاما أوصيك يا أخي وأوصي نفسي قبل ذلك، طيب نيتك مع رب العالمين والله تلقى الخير والفوز والفلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا رب العالمين توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم تب علينا أجمعين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وارحم يا ربنا موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم وحد كلمتهم على الحق، اللهم وحد كلمتهم على الحق، اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم انهم ضعفاء فقوهم، اللهم انهم مكسورون فاجبر كسرهم. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. واقم الصلاة رحمك الله.